برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد نبدأها بالعناوين: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الغربية على اليمن، الولايات المتحدة تستأنف شراء النفط الروسي، والشيغل الإسرائيلي ينخفض إلى أدنى مستوياته، وروسيا تدرج الجنيه المصري في التعاملات. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف في اليمن، وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بما يعادل 2.3% إلى 79 دولاراً و22 سنتاً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 2.5% إلى 73 دولاراً و82 سنتاً للبرميل. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من هذا الارتفاع في أسعار النفط مباشرة بعد الضربات على اليمن، كيف سيؤثر ذلك برأيك على أسعار وأسواق الطاقة العالمية؟
يعني في البداية أنا أعتقد أن ما فعلته القوى الأمريكية والبريطانية وغيرهما من ضرب المدن اليمنية هو أمر غير مبرر، وربما أنه أيضا يصب في ما يحاولون أن يروجوا له أنهم ضد توسيع الحرب في المنطقة. هذه الضربات سوف تؤدي إلى الكثير من المشاكل، أعتقد أن في مقدمتها تهديد الملاحة كليا في يعني العابرة في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، أيضا كما هو واضح في استجابة أسواق النفط في الأسواق الأسيوية والتي تفتح مبكرا، واضح أن هناك ارتفاعات في أسعار النفط، وأعتقد أنه أيضا سوف يتبعها ارتفاع في أسعار الحبوب وغيرها من المواد الغذائية. يعني 100 يوم بدأ يعني منذ بداية الحرب على غزة وأسعار النفط كانت مستقرة رغم التهديدات الحوثية للملاحة في البحر الأحمر، ولكن كانت الأسعار النفط يعني إلى حد ما مستقرة، بل أقل من 80 دولار للبرميل، وكانت أسعار الحبوب وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا مستقرة. اليوم يعني أعتقد أنه مع بداية عمل البورصات العالمية والتي سوف تبدأ إجازتها من اليوم، يوم الاثنين، أعتقد أن إذا استمرت هذه الضربات فإن تأثير هذه الضربات سوف يكون خطيرا وسلبيا على الاقتصاد المنطقة بشكل عام، لكن على المستهلك العالمي ككل، حيث أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة بالكامل، ناهيك عن أن اتخاذ بعض الأساطير التجارية لطريق رأس الرجاء الصالح سوف يؤخر امدادات الطاقة عبر العالم وأيضا زيادة التكاليف.
ما تأثير ذلك أيضا على قناة السويس والاقتصاد المصري؟
يعني بالتأكيد سوف يؤثر بشكل كبير، يعني في ظل الهجمات الحوثية كان السفن التي تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية فقط هي التي تشعر بالتهديد، لكن باقي السفن لم يكن لديها مشاكل. أيضا السفن العابرة من اتجاه مضيق باب المندب إلى قناة السويس كانت هي التي يمكن أن تتأثر، لكن كل التجارة القادمة من أوروبا عبر قناة السويس إلى المضيق لم تكن تتأثر على الإطلاق، لأن الجماعة أنصار الله الحوثي كانت تقول أنها تستهدف السفن التي تحمل العتاد والمؤن إلى الكيان الصهيوني، أي تلك القادمة من كل دول العالم والقادمة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر، وهذه السفن عادة لم تكن تقترب من قناة السويس لأنها لا تذهب إلى أوروبا. الآن ما فعله الأمريكان والإنجليز هو تهديد للملاحة بالكامل في البحر الأحمر، سواء القادمة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس أو المارة من قناة السويس إلى البحر الأحمر ومنها إلى مضيق باب المندب.
هل تتوقع دكتور أن يكون بحر الشمال في روسيا بديلا لهذا الممر المائي؟
يعني أنا شخصيا لا أعتقد خطرا في ظل هذه الظروف، يعني عندما نتحدث في بحر الشمال في روسيا وفي الشتاء، يعني أعتقد أن المسألة يعني تحتاج إلى الكثير من التفكير، ناهيك عن أن الجزء الأساسي حركة التجارة التي تمر عبر مضيق باب المندب هي تجارة جنوب شرق آسيا إلى أوروبا أو إلى شمال أفريقيا أو حتى إلى المنطقة العربية. ومن هنا أنا لا أعتقد أن استخدام بحر الشمال خاصة في ظل ظروف الشتاء يمكن أن يكون مناسبا عن طريق رأس الرجاء الصالح، لأننا نتحدث عن وصول أغلب هذه السفن إلى البحر المتوسط ومنها إلى الموانئ الإسرائيلية. أنا أعتقد أن استخدام بحر الشمال يعني أعتقد أنه صعب حاليا خاصة للسلع القادمة من أوروبا يعني المصدرة إلى أوروبا والواردة إلى أوروبا سواء لشرق آسيا أو للمنطقة العربية.
ما تأثير استمرار هذه الضربات على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه؟
يعني أنا في اعتقادي أن يعني لذلك قلت في البداية أنه خطأ كبير. يعني هم يعتقدون أنه بتوجيه بعض الضربات فإنهم سوف يجعلون جماعة أنصار الله الحوثي تفكر أكثر من مرة قبل أن يعني تهاجم السفن، لكن في اعتقادي أنهم بذلك على العكس، يعني هم أشعلوا فتيلا لتوسيع أمد ونطاق الحرب، وهذا سوف يهدد بشكل كبير الملاحة في البحر الأحمر بشكل عام ولن يساهم في تهدئتها. ولذلك أنا يعني من البداية قلت أن هذا قرار خاطئ، التصعيد ضد جماعة أنصار الله الحوثي، ويعني سوف يؤدي إلى مزيد من الصراع وليس إلى تقليل الصراع أو يعني الوصول إلى مفاوضات من أجل ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، شكرا لك على هذه المداخلة. كشفت البيانات الأحصائية الأمريكية الرسمية أن الولايات المتحدة استأنفت شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة من الوقود في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد انقطاع دائم لأكثر من عام ونصف العام. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من استئناف الولايات المتحدة لاستيراد النفط الروسي، ما دلالات هذه الخطوة برأيك؟
يعني هذا يؤشر أن الولايات المتحدة وضغوط ربما من بعض أعضاء الكونغرس قد تغير موقفها تجاه ما يجري من حرب بين أوكرانيا وروسيا، لأنها شعرت أن هذه الحرب هي استنزاف للقدرات الغربية أكثر مما كونها تستنزف القدرات الروسية. روسيا أثبتت يعني قدرتها على المواصلة والمطاولة مهما قدمت الولايات المتحدة والغرب من دعم لأوكرانيا، لذلك يعني قد تبدأ الولايات المتحدة ببعض الخطوات ذات المدلول أو المؤشر على أنها تسير في طريق ربما سيكون مختلفا عما مضى في السنوات السابقة.
يعني دكتور، واشنطن عادت إذن لشراء النفط الروسي، هل تتوقع أن يقوم الأوروبيون أيضا بذلك؟
بالتأكيد، يعني بعد أن بدأت الولايات المتحدة التي كانت هي الحاجز أو المانع الأكبر في وجه العلاقات الأوروبية الروسية، بدأت الولايات المتحدة بإعادة العلاقات الاقتصادية وفتح باب للعلاقات الاقتصادية. يعني ربما ستعود أوروبا أيضا إلى هذا. يعني هناك مدلول آخر، ربما أن الحاجة إلى الطاقة الأحفورية لم تنتهي، وأن الولايات المتحدة يعني قد تشعر بأن محاولة إبعاد روسيا عن الطاقة الأحفورية طاقة النفط هو عمل يضر بالاقتصاد العالمي وباقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد الغربي بصورة عامة.
الرئيس بوتين قال إن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا والخامس عالميا، كيف استطاعت برأيك روسيا رفع هذا المستوى للاقتصاد رغم العقوبات الغربية؟
يعني هي كلمة عقوبات غربية استخدمت بصورة خاطئة، هي ليست عقوبات، هي نوع من المقاطعة الغربية لروسيا، لأن العقوبات تفرض من طرف قوي على طرف ضعيف، لكن روسيا ليست بالطرف الضعيف. إنما المقاطعة انعكست سلبا على اقتصادات الغربية، وبالتالي استطاعت روسيا أن تتبوأ مرتبة اقتصادية عالية بسبب تراجع اقتصادات العديد من دول العالم نتيجة للمقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، فرضتها على روسيا، وبالتالي يعني كانت هي المتضرر الأكبر والغرب هو المتضرر الأول، مما رفع المرتبة الاقتصادية لروسيا إلى المرتبة الخامسة عالمية.
الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع، شكرا لك على هذه المداخلة. انخفض الشيغل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016 جراء العدوان على قطاع غزة، حيث افتتح على تراجع بنسبة 4%، فقرر البنك المركزي الإسرائيلي بيع العملة في السوق لمنع انهيارها، فيما دعا رئيس البنك المركزي إلى زيادة الضرائب كأمر لا مفر منه. للوقوف على حيثيات هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من انخفاض الشيغل بأكثر من 4%، ما تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي؟
يعني لا شك أنه قيمة انخفاض قيمة الشيغل العملة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة طبعا لأسباب تتعلق بالتأكيد بتأثير الأوضاع الجيوسياسية نتيجة الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان، التوترات في البحر الأحمر، ارتفاع تكاليف النقل والشحن بشكل عام، استمرار تعطل يعني الحياة الاقتصادية خاصة في بعض القطاعات بشكل شبه كامل، على سبيل المثال في قطاع التكنولوجيا، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، كلها أثر تركت يعني أثر عميق على قيمة العملة الإسرائيلية بحيث انخفضت، بالإضافة لتخفيض سعر الفائدة بالمناسبة الشهر الماضي بربع نقطة من قبل البنك المركزي الإسرائيلي. هاي المعطيات كلها بالتأكيد ستترك أثر مباشر وكبير ويكاد يكون الأعمق والأكثر قساوة على الاقتصاد الإسرائيلي منذ نشوء دولة إسرائيل بالمناسبة سنة 1948. هذا الكيان بالتأكيد سيترك أثر على زيادة تكاليف الحرب، هذا العدوان على قطاع غزة وعلى حتى كل الجبهات، وحتى بعض الجبهات زي ما شفت امبارح هي مرشحة لجبهة البحر الأحمر، وإذا ما اندلعت ستكون تداعيات أكثر. هاي التكاليف تجاوزت 50 مليار دولار على خزينة الحكومة الإسرائيلية. هاي التداعيات أدت إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي اللي كان متوقع أن يتجاوز 3% أو 4%، اليوم نحكي فقط عن 2%، هاي توقعات الخبراء والبنك الدولي وشركات أو مؤسسات التقييم في العالم. هاي التداعيات أيضا أدت إلى زيادة نسب التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي، واليوم بالمناسبة بعد أن كانت إسرائيل دولة مصدرة للمنتجات الزراعية تحديدا على سبيل المثال، أصبحت اليوم تستورد وبأسعار خيالية. فتح معركة باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف الشحن بالمناسبة إلى أكثر من 100%، وبالتالي كل هذه زادت تكاليف الإنتاج وأدت إلى زيادة التضخم لكثير من السلع داخل الاقتصاد الإسرائيلي. كل هذه بالتأكيد ستؤثر وستزيد أيضا من الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، ويمكن شفنا اللي هي زيادة التوترات والتي قد تؤدي حتى إلى تفكك الحكومة الإسرائيلية، المظاهرات الإسبوعية، هذا أيضا سيدفع الحكومة لزيادة الضرائب بتعويض جزء عن هذا النقص والتآكل والتراجع في والانكماش في الحقيقة في الإيرادات، وبالتالي سيؤدي إلى عجز في الموازنة لسنة 2024، لأن كلنا نعرف أن اليوم تكاليف هذه الحرب تجاوزت 600 مليون دولار أسبوعيا، بعض القطاعات حتى صار فيها شلل كامل زي قطاع السياحة والزراعة والبناء على سبيل المثال. بشكل نهائي أعتقد هذا الكلام سيترك آثار اجتماعية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية، وأدى بشكل مباشر حتى إلى هروب أو رحلة معاكس أو هروب الكثير من المواطنين الإسرائيليين والعودة إلى أماكن تواجدهم الأصلي بالمناسبة.
يعني دكتور، زيادة الضرائب في إسرائيل أمر لا مفر منه، ما ردود الفعل المتوقعة برأيك؟
هذا كلام صحيح، وبالتالي في ظل يعني هذا التراجع والتآكل في كثير من القطاعات وتأثير مباشر على كل مجمل الاقتصاد الإسرائيلي، وفي المقابل تفاقم فاتورة الحرب بالمناسبة. وأنا ذكرت بعض الأرقام أنه كل المؤشرات بتقول أنها ستتجاوز $50 مليار. الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي صرحت بأنها بحاجة لجمع أكثر من 20 مليار شيكل بشكل مستعجل للوفاء لبعض الالتزامات اللي علاقة بالفاتورة الاجتماعية بسبب يعني بسبب استقطاب أكثر من 300 مليون احتياطي وزجهم في المعركة، وهذا ما خلاها تتراجع الحقيقة خلال الأسبوعين الماضيين لإرجاع جزء منهم لتنمية أو على الأقل لإسعاف بعض القطاعات الاقتصادية اللي وصلت إنه ممكن تتوقف بشكل كامل، خاصة قطاع البناء قطاع الزراعة بشكل عام. وبالتالي في ظل ارتفاع فاتورة الحرب لا مناص من، وتحدث وزير المالية سمودريتش تحدث بشكل مباشر إنه هم بحاجة لزيادة الضرائب خلال العام المقبل لتعويض جزء من الخسائر الفادحة والكبيرة، خصوصا إذا ما استمرت هذه الحرب، وبالتالي لا مناص من زيادة الضرائب في الاقتصاد الإسرائيلي. وبالتأكيد هذا سيترك مؤشرات سلبية على نسب التضخم، على الضغط الشعبي على المواطنين، وبالتالي زيادة احتمالات تفكك الائتلاف الحكومي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهذا كمان سيترك أثر أو تكاليف اقتصادية إضافية على الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة زي ما حكيت لك هنالك ظاهرة لهجرة معاكسة لخارج إسرائيل، وقد بدأت فعلا الحقيقة خلال هذا العام نتيجة اللي هو غياب الأمن السياسي، والأهم من ذلك جدا اللي بهم المواطن اللي هو الأمن المعيشي.
يعني دكتور، برأيك الضغط الاقتصادي سيؤثر على العمليات العسكرية الإسرائيلية؟
بالتأكيد، وأعتقد أنه بدأت هاي التأثيرات بشكل مباشر، لأن الحديث عن الجانب الاقتصادي سواء من قبلنا كمحللين أو كسياسيين أو كمؤسسات المجتمع المدني داخل الكيان الإسرائيلي أصبحت تتحدث وأصبحت تفاطم الأزمة على الحكومة الإسرائيلية، وسيجعل من استمرار هذه العملية صعبة أنا باعتقادي. وهذا بالتأكيد إذا لاحظنا أصلا أكثر من خلال تراجع بعض العمليات العسكرية في مناطق شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة واقتصارها بشكل كبير على الجنوب، استدعاء جزء كبير من الجيش الاحتياطي أيضا كان هو سبب يعني مباشر نتيجة هذا الضغط الاقتصادي بشكل عام. أعتقد أنه في النهاية يعني خلال هذا الشهر توقعاتي أنه يعني زيادة الضغط الاقتصادي من خلال احتجاجات المواطنين وتعطل كثير من الحياة الاقتصادية داخل الكيان الإسرائيلي وتفاقم فاتورة العمليات العسكرية أعتقد ستكون سبب وضاغط كبير على السياسيين داخل الكيان الاحتلال، أعتقد من أجل وقف هذه الحرب على غزة بشكل عام، بالإضافة إلى دخول متغير القضية التي وقعت في لاهاي وتداعياتها الأخلاقية والسياسية على مستوى العالم. ولاحظنا أنه هنالك تغير جذري خاصة في مواقف بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال كبلجيكا، وزي ما لاحظت فرنسا أيضا لم تنسجم مع أمريكا وإسرائيل فيما يخص تداعيات العمليات داخل البحر الأحمر. وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون الجانب الاقتصادي هو من العوامل المؤثرة التي ستضغط على توقف هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة.
ما الوضع الاقتصادي في الداخل الفلسطيني، يعني بجميع فلسطين ليس فقط بقطاع غزة؟
بالتأكيد هذا الكلام ترك أثر مباشر وعميق سواء على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني 48 نتيجة زيادة التضخم وتعطل كثير من القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة على سبيل المثال وقطاع الزراعة بشكل عام. الحديث عن قطاع غزة للأسف الشديد مبتور في ظل يعني الخسائر الإنسانية والأخلاقية في قطاع غزة. قطاع غزة يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لإعادة هيكل البنية التحتية في قطاع غزة، تستغرب يعتمد بشكل كامل تقريبا كامل يصل يتجاوز 90% على البيئة الزراعية وعلى القطاع الزراعي الذي يدمر بالكامل ويحتاج إلى أكثر من 5 سنوات أو 10 سنوات لإعادة تهيئة هذا القطاع ليصبح صالحا للزراعة في قطاع غزة. كل المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة تكاد تكون ذهبت للعدم، يعني الحديث عن البطالة، بطالة كاملة في المية، الحديث عن نسب الفقر، الحديث عن كل المؤشرات الاقتصادية هي سيئة في قطاع غزة. أيضا الضفة الغربية تعاني من نفس الحصار ومن نفس الحرب، حتى في مدينة جنين وطول كرم ونابلس وكل المناطق الفلسطينية، الإغلاقات بشكل كامل، الاستيراد في ظل تعطل الحياة الاقتصادية، نسب البطالة تجاوزت بعد ما كانت بحدود 22-24%، اليوم نحكي عن حوالي 40% في الضفة الغربية، عدم قرصنة فاتورة المقاصة وبالتالي عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب أيضا تركت أثرا عميقا ومباشرا، لأنه إحنا نعرف أن قطاع الحكومة هو قطاع مشغل لأكثر من 300,000 عامل من القوى العاملة في الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي تأثيرها كان كبير وعميق. وبالتالي أجزم لك أنه نسب الفقر اليوم، كنا نحكي عن الطبقة المتوسطة في الواقع الفلسطيني، اليوم نحكي عن الطبقة الفقيرة هي الغالب وهي الأكثر وضوحاً، إن لم يكن حتى الفقر المدقع في المجتمعات الفلسطينية.
أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين، شكراً لك على هذه المداخلة. موضوعنا الأخير عن إدراج روسيا للجنيه المصري في التعاملات البنكية، فكيف سيعزز هذا الأمر من سعر صرف العملة الوطنية المصرية؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من تأثير بدء استخدام روسيا للجنيه المصري على تعزيز سعر صرفه.
مما لا شك فيه أن إقدام الحكومة الروسية على اعتماد الجنيه المصري في مكاتب الصرافة وفي البنوك الروسية في موسكو يعتبر خطوة جيدة جدا لما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الروسية من تطور. هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة مماثلة في الاتجاه الآخر في مصر باعتماد البنوك المصرية والمكاتب الصرافة المصرية لعملة الروبل كعملة للتداول. حجم التبادل التجاري المصري الروسي بيبلغ حوالي 6 مليار دولار، وهو حجم كبير نسبيا ويحتاج إلى تعزيز. عدد الشركات الروسية العاملة في مصر ضخم، إجمالي عدد السائحين الروس إلى مصر أيضا عملاق، عدد الدارسين المصريين في روسيا يبلغ حوالي 25,000 طالب. روسيا تبني منطقتين صناعيتين في مصر، روسيا تبني مفاعل المحطة النووية في مصر. حجم التبادل التجاري المصري الروسي يتطور على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها مصر في محاولة من الغرب وفي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لإبعاد مصر عن علاقة متطورة مع روسيا الشقيقة.
نعم دكتور، كيف تفيد هذه الخطوة عضوية مصر في البريكس، خاصة أن روسيا تترأس التحالف هذا العام؟
خطوة من شأنها أن تؤكد وتدعم عضوية مصر في تكتل البريكس، هذا التكتل الذي يهدف من ضمن أهدافه إلى تسوية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء باستخدام العملات الوطنية، وفي ذلك يعتبر تحدي ضخم للدولار الأمريكي وتحدي ضخم للنفوذ الأمريكي المستمد من دور الدولار كأهم عملة في تسوية المعاملات الدولية إلى الحين. على الرغم من تناقص هذه الأهمية في الفترة الأخيرة بنسبة تتجاوز 30%.
وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت استعدادها لدعم الاقتصاد المصري، ما آلية هذا الدعم؟ ما أهداف واشنطن منه دكتور؟
ما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية من استعدادها لدعم الاقتصاد المصري في تقديري هي محاولة لاسترجاع مصر إلى الحظيرة الأمريكية، ولكن أنا على ما أعتقد أن المسؤولين المصريين والحكومة المصرية قد أدركت الدرس وأدركت أن الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مشروطة بالتبعية ومشروطة بالوقوع تحت تهديد العقوبات وتحت تهديد السياسات الأمريكية الجائرة، وخاصة أن أمريكا في خلال كل المواقف سواء كانت الاقتصادية أو السياسية بتبدي عداء واضحا جانب المصري، حتى أن كثير من المحللين الاقتصاديين المصريين يروا أن حجم المشاكل والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي تعاني منها العملة الوطنية المصرية هي مشاكل مصطنعة في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط وإرغام الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتطابق مع السياسة الخارجية الأمريكية. وفي الفترة الأخيرة الدور الأمريكي والغربي في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني يؤكد في أي موقع تقف أمريكا. أمريكا تقف في الجانب المعادي لطموح شعبنا، المعادي لأمال شعبنا في الحياة الكريمة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا عبث، وأعتقد أن هذا لابد أن يكون له ثمن، ولكن مصر ليست على استعداد لدفع أي أثمان تمس استقلالها أو تمس كرامتها أو تمس سيادتها على كامل التراب المصري.
يعني دكتور، هذه الخطوات ستؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟
مما لا شك فيه أن بداية تسوية المعاملات الخارجية المصرية بالعملة الوطنية المصرية من شأنه أن يؤدي إلى خفض الاعتماد على الدولار، ومن شأنه أن يؤدي إلى فك تبعية الاقتصاد المصري بالاقتصاديات الغربية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى خفض الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطنين المصريين، حيث أن اعتماد الاقتصاد المصري على الغرب، والذي يبلغ الآن المكون في الصناعة الوطنية المصرية الآن المكون الأجنبي يزيد عن 70%، وده نسبة خطرة جدا أدت إلى نوع من التبعية وأدت إلى استيراد أزمات ومشاكل اقتصادية يعاني من الغرب. حتى أن كثير من المحللين الاقتصاديين المصريين يروا أن التضخم وارتفاع الأسعار في مصر الآن هو تضخم مستورد من الغرب، وهذا التضخم اللي أدى إلى انخفاض مستوى معيشة المصريين. وبالتالي الخطوة الخاصة باندماج مصر في تكتل بريكس وفي اعتماد العملات الوطنية في تسوية المدفوعات ما بين هذه الدول من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاعتماد على الدولار، ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر العملة الوطنية المصرية، والذي من شأنه أن يؤدي أيضا إلى زيادة الدخل الحقيقي للمصريين، والذي يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى معيشة الشعب المصري عامة.
الأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو الدكتور نور ندى، شكرا لك على هذه المداخلة. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.